أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يعني هنا المؤلف انتهى من الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم الآن سيتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يمكن أن تسميه أنت توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، توحيد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان توحيد المتابعة فرضا واجبا، كان يعني واجبا أن يبين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أصحابه ليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وليتبع أصحابه رضوان الله عليهم. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني آخر الأنبياء والمرسلين. أهل البدع أو أهل الضلال ممن يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخلف ويمكن أن يأتي نبي أو رسول بعده، يزعمون أن معنى كلمة خاتم النبيين يعني حلية النبيين، يعني حلية الخاتم اللي هو الخاتم اللي هو الزينة. فيقولون إن القديانية مثلا، فرقة القديانية تقول خاتم النبيين يعني حلية النبيين، وهذا لا يمنع أن يأتي بعده نبي أو رسول، وهذا الكلام كفر والعياذ بالله، هذا الكلام كفر. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني خاتمة النبيين، يعني آخر النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء واحد يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأرى أن كلمة خاتم النبيين يعني أفضلهم وأجملهم وزينتهم، قل له نعم ولكنه أساسا آخره، هذه لابد. فلا رسول يأتي بعد رسول الله، ولا نبي يأتي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم آخر النبيين وآخر المرسلين، ويموت وقد مات صلى الله عليه وسلم، ولكن شريعته باقية، ولكن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية. والأنبياء ما مهمتهم؟ ما مهمة الأنبياء؟ تبليغ الشريعة، تبليغ شريعة الله للخلق. وطالما الشريعة باقية إذن لا حاجة إلى إرسال رسول. لكن شريعة موسى عليه السلام ضيعها اليهود، شريعة عيسى عليه السلام ضيعها اليهود اللي هم النصارى، والنصارى أصلا بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود وهم النصارى. ضيعوا شريعة موسى عليه السلام وضيعوا شريعة عيسى عليه السلام، ومن قبل ذلك ضاعت شرائع إبراهيم وإسماعيل في الجزيرة العربية، وأشرك أهل الجزيرة وعبدوا الأصنام. فطالما ضاعت شريعة لا بد من إرسال رسول آخر يأتي بشريعة أخرى. لكن إذا بقيت الشريعة ولم تحرف ولم تضع، إذن لا حاجة لإرسال رسول آخر، لأن كل الرسل كلهم ينطلقون من مشكاة واحدة، وكلهم يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غير. إن الشرائع الأخرى حرفت فنحتاجنا إلى شريعة، فاحتجنا إلى نبي، هل نحتاج إلى شريعة أخرى؟ لا، إذن لا نحتاج إلى نبي. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يعني آخرهم. لماذا؟ قل ببساطة: لأن شريعته باقية. لماذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ ممكن أسألك أنت لا تنتبه تجيب إجابات صحيحة لكن ليست هي المحك. أقول لك: لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ تقول: لأن الله أراد ذلك. أقول: جزاك الله خير. لماذا خاتم النبيين؟ تقول: لأن الله عز وجل قال خاتم النبيين. أقول: صح، والله صح، صحيح، الله أراد ذلك وذكر ذلك في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، لكن ليس هذا مقصد السائل، وإنما المقصد لماذا أراد الله ذلك، ولماذا ذكر الله ذلك، ولماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أقول لك: لأن الشريعة باقية. يبقى هذا هو الجواب الصحيح لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لأن شريعته باقية، إذن لا حاجة إلى بعثة رسول جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فترك كتاب الله وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينا، وترك الكتاب محفوظا. وحفظ الكتاب يستلزم حفظ السنة. يعني ربنا عز وجل لما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تعهد الله عز وجل بحفظ الكتاب. وطالما تعهد بحفظ الكتاب يبقى لابد من حفظ السنة، لأن السنة هي المفسرة للقرآن، فلا بد أن يبقى النص وأن يبقى تفسيره. فإذا الله حفظ الكتاب وحفظ السنة، كيف حفظ الكتاب؟ هذا واضح ومعلوم. مهما حاول إنسان أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا يجد الحفظة في كل مكان. فالحفاظ موجودون بطريقتين: حفظ السطور وحفظ الصدور. يعني هناك ناس حافظون القرآن في كل بقعة من العالم الإسلامي، وهناك نسخ من المصحف تزيد ولا تنقص، وطرق للنسخ، نسخ مكتوب ونسخ مقروء ونسخ إلكتروني وسيديهات وفلاشات سبحان الله. ففضل السنة، السنة قيض الله لها رجالا، يعني أوجد الله لها رجالا حفظوا تلك السنة ونقوا الأحاديث وبيّنوا الصحيح من السقيم، بدءا من ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو أول إنسان يضع الحديث ويجمع الأحاديث النبوية ويضبط أساليب الجمع والدقة، إلى الألباني رحمه الله، إلى علماء الحديث الحاليين الذين على خطى الألباني يسيرون كالشيخ ربيع وغيره من العلماء الكبار. فإذا حفظ الله الكتاب وحفظ السنة، كتاب محفوظ، سنة محفوظة، كتاب محفوظ زائد سنة محفوظة يساوي شريعة باقية. إذن هل هناك حاجة إلى رسول آخر؟ أجيبه: لا. لا، كتاب محفوظ، محفوظ بإيه؟ بحفظ الله، صح؟ زائد سنة محفوظة، محفوظة بماذا؟ بحفظ الله عز وجل، يساوي بقاء شريعة. إذن لا حاجة إلى رسول أو نبي جديد. هذا معناه أنك يجب أن تفسر كلمة خاتم النبيين بماذا؟ حلية النبيين وزينتهم وأفضلهم؟ لا لا، لا نفسر بهذا، وهو صحيح، لكن لا نفسر به وهو صحيح، وإنما نفسر بأنه آخرهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة تتعرض لأشياء كثيرة، فالله عز وجل جعل على رأس كل 100 عام أئمة يجددون الدين للناس، يعيدون العقيدة الصحيحة ويعيدون المنهج الصحيح. كلما انحرف الناس الله عز وجل قيض أن يبعث مجددين، يعني أن يوجد في الأمة أئمة مجددون، آخرهم الإمام الألباني رحمه الله، ولكن ليس وحده، معه ابن باز وابن عثيمين وكوكبة أخرى من أهل العلم كعبد الرزاق عفيفي وحمود التويجري ومقبل الوادعي وهكذا. هؤلاء كلهم مشاركون في عملية التجديد، لأن من يجدد ليست من معناها واحد، وإنما ممكن من تعني مجموعة من الناس. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يعني يعيد. معنى تجديد الدين، معنى تجديد الدين يعني الإعادة إلى العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ نعم، هناك فرق، هناك فرق. العقيدة الصحيحة معروف، المنهج هو العقيدة مع أسلوب الدعوة أو سبيل الدعوة وسائل الدعوة إليه، فالمنهج أوسع من العقيدة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يا سيأتي بعدي كذابون، وظهر كذابون 30، والمسيح الدجال ليس منهم. هل ليس منهم يعني ليس كذابا؟ أكذب الخلق، وإنما لا يدعي النبوة، وإنما يدعي الربوبية. لا يدعي النبوة، يدعي الربوبية، يعني يشبه فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. طيب، لو أن أحد من المسلمين قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين وزينتهم، ولكن ليس آخرهم، قول هذا ماذا يعد؟ يعد كفرا، يعد كفرا، لكن لا ننزل الكفر عليه على التعيين إلا بعد إقامة الشروط، إقامة الحجة، يعني من تبيان الشروط واستيفاء عدم وجود الموانع. ممن ادعى النبوة في عصر، أول واحد ادعى النبوة هو مسيلمة الكذاب، ادعاها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهر بها، وجهر بها، وكان يقول هو رسول الله وأنا رسول الله، وكان يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فهذا الرجل أول مدع للنبوة، ولذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب. وكل من ادعى النبوة لابد أن يطلق عليه لفظة الكذب، صفة الكذب، صفة الكذب. والأسود العنسي وسجاح، امرأة تسمى سجاح، ادعت باظت، ادعت أنها نبية، ولكن التاريخ يعني المحقق من التاريخ أن سجاح وإن كانت ذهبت إلى مسيلمة وعشقته وعشقها، لكن الثابت أنها تابت إلى الله تبارك وتعالى ورجعت إليه. والأسود العنسي هذا في اليمن ادعى النبوة وقتل، قتل مسيلمة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقتل الأسود العنسي أيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وأما الحركة القديانية الأحمدية، فهذا الغلام أحمد خان في باكستان ادعى أنه رسول الله، وادعى أنه هو المسيح، وأنه تجدد فهو محمد، هو المسيح وأنه تجدد فهو محمد، وادعى أن القرآن أيضا خلاص قد نسخ، وأن هناك كتبا أخرى. وهذا ناظره أحد العلماء مناظرة شديدة، ودعا كل منهم على الآخر، فلم يمض عام إلا وجدوا أحمد غلام قديان منكسا على رأسه في الحش، يعني في مكان الخلاء، في الخلاء، ميتا ميتا، فمات ميتة شنيعة لعنه الله. هذا كافر ولا لا؟ كافر طبعا، كافر طبعا. طيب، إذا محمد صلى الله عليه وسلم هو ها خاتم النبيين، لن نسمح لك إلا أن تفسرها تفسيرا واحد، هو آخر النبيين، وعرفت لماذا الآخرين. وسيد المرسلين، هو سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم، لكن سيد المرسلين، فهل بعد السيد يأتي من هو دونه؟ لا 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 ينبغي. هو سيد المرسلين، سيدهم في جميع الفضائل، سيدهم في جميع الفضائل، وقد علا على درجة الأنبياء والمرسلين عمليا في حادثة المعراج، حيث أنه علا على درجة جميع الأنبياء، علا على درجة إبراهيم عليه السلام، وعلا على درجة جبريل عليه السلام، وصعد إلى ما لا يعلمه إلا الله، ووصل إلى سدرة المنتهى، وإلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه ربه عز وجل. فإن قلت كلمه ربه، ولكن الله كلم موسى عليه السلام وكلم إبراهيم عليه السلام، أقول لك لم يكلم الله رسولا فوق السماوات السبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكلم الله رسولا فوق السماوات السبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي كلمه الله من فوق الذي كلمه الله، وهو محمد نفسه فوق سبع سماوات، محمد نفسه فوق سبع سماوات، لأن محمد علا على السبع سماوات، وعلى على أكثر من ذلك، وعند سدرة المنتهى، وهناك أوحى الله إلى عبده ما أوحى. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء عمليا وبصفاته كلها وبتفضيل الله عز وجل له، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد ولد آدم نعم، ولا فخر. ما مقصوده بلا فخر؟ ما معنى ولا فخر؟ يعني أنا تواضع. يقول هذا، وإلا هذا فخره، هذا مجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يتفاخر. يعني يقول أنا تواضع، أنا لا أحب الفخر، لأن الله جل يحب مني التواضع، فأنا أتواضع لله، لأن النعمة والفضل كله لله جل وعلا. طيب، قال وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهذا أول كفر النصارى، أول كفر النصارى أنهم لا يؤمنون ببعثة محمد، لا يصدقون أنه رسول، وبعضهم يقول هو رسول العرب، هو رسول العرب، إلى جانب أنواع الكفر الأخرى التي وقع فيها النصارى من تثليث الله عز وجل، ومن ادعاء أن الله هو المسيح ابن مريم، ومن ادعاء أن مريم لها مقام إلهي، وأن جبريل له مقام إلهي، وهكذا. فلا يعترف اليهود بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعترف النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. حكمهم هو حكم أي واحد يكذب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة خرج عن دين الإسلام، وهو من الكفار، وهو من الكفار. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر نبوته، يشهد بنبوته بأنه نبي الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبيه، وهو رسول الله إلى الناس كافة، ولم يوجد رسول أرسل إلى الناس كافة. وأما ما يدندن به البعض، هذا يسمى تقعر أو تشدق، أن يقول لك ما هو آدم رسول الله إلى الناس كافة. سبحان الله، آدم أبو البشر، فطبعا إذا أنجب أولادا فإنه يدعوهم إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الناس كافة؟ هل هؤلاء هم الناس كافة؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة في زمنه وفي كل الأزمنة التي تليه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نشهد بنبوة محمد، نحن نشهد الله عز وجل أننا نشهد أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله، وأن ندعو الله له بأن يجازيه خير ما جزى رسولا عن أمته ونبيا عن قومه. نحن نشهد الله أننا نشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وندعو لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب دعاءنا له بأن يصلي الله عليه، ندعو له بأن يجازيه الله خير ما جزى رسولا عن أمته ونبيا عن قومه صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله هي ركن الشهادتين، فإننا مطالبون بشهادتين، نشهد أن لا إله إلا الله، هذا نصف الشهادة، والنصف الثاني أن محمدا رسول الله. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، يعني الناس في المحشر واقفون، والشمس منهم دانية، والعرق يلجمهم، وهم في هم وغم شديد جدا، ولا يمكن أن يقضي الله بينهم ولا أن يحاسبهم إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة واحدة من شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أعظمها، وهي هي المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يفزع الناس إلى آدم عليه السلام، ثم إلى بقية الرسل من أولي العزم، وكلهم يتراجعون عن الشفاعة، لأن هذه الشفاعة مخصوصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة العظمى والمقام المحمود، هنا ساعتها الشفاعة العظمى ستظهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم المحمود، لأنه لم يستطع أحد أن يتبوأ هذا المقام إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. صاحب لواء الحمد، وهذا هو اللواء المعقود، اللواء غير الراية، اللواء غير الراية، وهو قريب منها. كل جيش له راية وله لواء، اللواء يحمل يشبه العلم، والراية لها لون محدد يخص الناس، لون محدد يحدده، فلهم لواء ولهم راية. اللواء الذي يحمله يجب أن ينقاد الناس إليه، ويجب أن يتبعه الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا اللواء، واللواء هنا ليس لواء حقيقيا يمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وإنما اللواء هنا يعني القيادة في الحمد. فهو حين يتقدم للشفاعة يسجد عند العرش تحت العرش. طيب، يسجد تحت العرش، هذا المكان الذي سيسجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسبقه أحد إليه في السجود، ما فيش حد سجد فيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه بقى سهلة. ولكنه حين السجود يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يفتح بها عليه يومها، يعني هي محامد لم تحدث قبل ذلك. المحامد التي حدثت قبل ذلك سواء منه أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الآخرين معروف، لكن هذا حمد جديد. يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد حمد بالحمد المعروف وزاد عليه حمدا جديدا، فأصبح هو حامل لواء الحمد. عرفتم معنى لواء الحمد؟ يعني أنه سيحمد الله عز وجل بمحامد جديدة يفتح الله بها عليه، فيتفوق على كل من سبق وعلى الملائكة أجمعين في أنه سيحمد الله عز وجل بمحامد جديدة يفتح عليه آنئذ. فهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، والثلاثة متقاربة ومتلازمة. الثلاثة الشفاعة والمقام واللواء متقاربة متلازمة متلازمة، لأنه لا مقام محمود إلا بالتعرض للشفاعة العظمى، ولا شفاعة عظمى إلا بحمد الله عز وجل بلواء الحمد الجليل. يبقى إذن الثلاثة متلازمة متلازمة، تلازم الثلاثة المقام والشفاعة ولواء الحمد. فإذا عرفنا الآن ما معنى لواء الحمد، لأن بعض الناس قد يظن أن هناك لواء يسمى لواء الحمد. لا، هو لواء الحمد هنا من القيادة، كلمة اللواء بمعنى القيادة، والقيادة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله بمحامد لم تكن معروفة من قبل، يظهرها الله عز وجل ويجريها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظهر فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فله المقام المحمود والحوض المورود، وإذا كلمنا عن الحوض قبل ذلك وأن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وهو أكثرها بياضا وأكثرها يعني مما يشرب ماء، وهذا الماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزان في عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذا شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ضمنت النجاة، إذا شربت من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنت النجاة قطعا، إما ابتداء وإما انتهاء، لكنك ضامن أن يكون مآلك الجنة. وهو إمام النبيين، الإمام إن كانت بمعنى سيد وعظيم فهو كذلك، وإن كانت إمام بمعنى يصلي بهم فقد صلى به صلى الله عليه وسلم. والإمام لها المعنيين، لها المعنيين. وإحنا من ندرس في الفقه نقول خذ بالك، لأن شروط الإمامة غير شروط الإمامة، يعني شروط الإمامة العظمى غير شروط إمامة الصلاة. الإمامة العظمى ما هي؟ الخلافة، الرئاسة، الملك. من ضمن شروط الإمامة العظمى أن الشخص يكون بصيرا، لا يجوز أن يتولى الإمامة أعمى. أما في الصلاة هل يجوز أن يؤمهم أعمى؟ نعم لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الإمامتان، الإمامة العظمى لأنه حال حياته كان قائدا للمسلمين وإماما عظيما للمسلمين، وإمامة الصلاة صلى بالمسلمين وصلى بالمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهو إمام النبيين وخطيبهم صلى الله عليه وسلم. خطيبهم، هل حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الأنبياء؟ لا، ما حدث. ولم يرد في الحديث أنه لما نزل إلى بيت المقدس وصلى بجميع الأنبياء أنه خطب فيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن لعل هذه الخطبة هي ما يتكلم به ومحمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا، والرسل ساكتون والبشر كلهم منتظرون، لأن لم يتقدم في الشفاعة إلا هو، فهو يتقدم والناس كلها تنظر بما فيهم المرسلون، فيسجد صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل. هذا هو كده يتكلم بالنيابة عن كل، شفيعا لكل البشر، فهو خطيب العالم صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود كلمة خطيبهم، كلمة خطيبهم. ولا والله أعلم، يعني الله أعلم، يعني جزاه خير المؤلف والإمام كله، لكن لا أرى أن يقال خطيب الأمة، لأن هذه صفة لم ترد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالأولى ألا نذكر لفظة لم ترد في كلامه ولا في كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما من كان منكم يعلم أن صحابيا قال هذا بسند صحيح فليأتي به، فليأتي به. فأنا أتوقف في كلمة إيه؟ خطيب، أتوقف في كلمة خطيبهم. وصاحب شفاعتهم، هذه مع موردة في الحديث، نعم، اللي هو عندك هذا الحديث. طب الحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو نذير يقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا يوم القيامة إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وحديث حسنة الترمذي. رقمه عندك؟ عندك رقمه؟ لا، اذكر اذكره اذكره. حديث حسن صحيح الترمذي، لا في صحيح الترمذي موجود 3613 36 13، وفي السلسلة وابن ماجه كذلك، والسلسلة 1571. خلاص، إذن أرجع عن كلام يقول هو خطيب المرسلين، ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي وفي السلسلة الصحيحة، من حديث وابن ماجه، من حديث، من حديث مذكور الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه. يبقى عن أبي بن كعب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم يوم القيامة. حديث صحيح، ماشي. قال الكلام وصاحب شفاعتهم، يعني هو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أمته خير الأمم، أمته خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، لأن الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمقصود بالأمة هنا الصحابة أجمعون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم الأمة، هؤلاء هم الأمة. والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رأى قد يشتبه على الناس فيقول لك إذن الأعمى لا يعد صحابيا، فقل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. يعني الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا الملاقي مؤمنا ويموت على الإيمان، يموت على الإيمان. و أما من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، يعني في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول موجود في مكة ثم في المدينة، لو واحد آمن في تبوك ولكنه لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا نسميه صحابيا، لا نسميه صحابيا، لأن شرط الصحبة اللقاء ولو لحظة، اللقاء ولو لحظة. فالنجاشي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحبشة، هل النجاشي يعد صحابيا؟ لا، لا يعد صحابيا. هل هو تابعي؟ طبعا، لأنه لقي من؟ لقي الصحابة، فالتابعي هو من لقي الصحابة وأحدهم، فالنجاشي لقي جعفر ولقي كثيرا من الصحابة فهو تابعي قطعا، فهو تابعي قطعا. يبقى الصحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، والتابعي من لقي الصحابيا ومات على الإيمان، التابعي من لقي صحابيا ومات على الإيمان. طيب، لابد أن يلاقي الصحابة. أيوة، لكن هي الملاقاة لو أننا نفرض أن تابعيا لقي الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلم، فهل تسقط عنه التابعية؟ طبعا، لكن هو الكلام على العام الآن، على العقيدة الآن ليس مصطلح حديث. ففي العقيدة التابعي هو من لقي صحابيا ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولم يؤمن فهو كافر، لا يسمى. طيب ابن سلول لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، نعم، ولكنه ليس صحابيا لأنه منافق كافر، نفاق النفاق أكبر، وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، فمات على ذلك، فهو حبطت أعماله، ومن أعماله الصحبة، فبطلت صحبته، لأن الله جل قال لئن أشركت لحبطن عملك. فإذا كان التعريف أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد لقي، لكن حبطت صحبته لأنه كفر أو أشرك، ومن أشرك حبط عمله. وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصديق هو أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يتفاضلون، فمن آمن قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذي آمن بعد الفتح وقاتل. والسابقون الأولون من المهاجرين أفضل من الذين لحقهم من المهاجرين، والأولون من الأنصار أفضل ممن لحق بهم من بعد ذلك، وكلا وعد الله الحسنى، والعشر المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويليهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أفضل الصحابة العشرة، وأفضل العشرة الأربعة، وأفضل الأربعة ترتيبهم. أفضل الصحابة العشرة، والعشرة هم الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويبقى ستة هم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد ومن؟ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نحن نفضل الأربعة على الباقي، ولكن في الستة لا نفضل أحدا منهم على الآخر. الستة لا نفضل أحدا منهم على الآخر، والبعض يميل إلى تفضيل أبي عبيدة بن الجراح على باقي الستة. قالوا لأن عمر رضي الله عنه ذكر أنه لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفه من بعده، يعني لفضله على عثمان وعلى علي. فنقول نحن الأربعة هم ترتيبهم، ونتوقف في الستة الآخرين، نقول كلهم أفضل من بعض، كلهم أفضل من بعض، ولا نفضل أحد منهم على الآخر. أما الصديق رضي الله عنه فمعروف، ذكره الله عز وجل في القرآن، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأبو بكر وعمر هما سيدا كهول أهل الجنة، هما سيدا كهول أهل الجنة. والكهول جمع كهل، والكهل من هو؟ الكهل، لا الكهل غير الشيخ، الكهل ومن بلغ الثالثة والثلاثين، ومن بلغ الثالثة والثلاثين لا يكون شيخا إلا إذا جاءه النذير، والنذير لا يأتي إلا بعد الأربعين، يعني من 33 إلى 40 سنة يسمى كهلا، وهذه فترة قوة، فترة يعني نضج عظيم عظيم جدا. بعد الأربعين الإنسان يعني يكون قد بلغ أشده، وبلغ 40 سنة وجاءه النذير، يبتدي ينزل يبقى في مرتبة الشيخ إلى أن يموت. أما الكهل فهو من 33 سنة، قبل ذلك شاب، وقبلها فتى، وقبلها غلام، وقبلها صبي، وقبلها طفل، وقبلها رضيع. فهما سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأبو بكر كان يجود بكل ماله، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها صلوات الله وسلامه عليه، وهو خليفة المسلمين، وثبت الله به الدين. ولولا أبو بكر رضي الله عنه، يعني توفيق الله ذل أبي بكر رضي الله عنه، لضاع الدين بين المرتدين ومانع الزكاة ومدعي النبوة. ثم عمر الفاروق وسمي أبو بكر الصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يقول أو مجرد أن يبلغه أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسارع بالتصديق. وأبو بكر يتفوق على الأمة كلها في درجة التصديق. وأبو بكر الصديق يرد على مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يرون أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، فأنت يكفيك أن تقول لهم فما تقولون في تصديق أبي بكر وتصديق باقي الأمة، فلن يستطيعوا أن يحيروا جوابا. صح، مرجئة الفقهاء الشباب ذكرناه، مرجئة الفقهاء هم يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا لا يعتقدون الإيمان يزيد ولا ينقص، لكن التصديق نفسه، التصديق درجة التصديق لا تزيد ولا تنقص، إما مصدق وإما مكذب. فيرد عليهم نقول لهم هل تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق من دونه؟ يلزمهم الجواب، فإن قالوا تصديقه أعلى لزمهم الرجوع عن مذهبهم، صح أن التصديق يزيد وينقص، وإن قالوا تصديقه مثل أي تصديق نقول هذا كذب، هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق أحد المسلمين الآن؟ لا يمكن. فإذا وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه يرد على مرجئة الفقهاء. الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضل، وهو أفضل الأمة بعد نبيها وصديقها، وهو فاروق هذه الأمة فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي شاع عدله بين الناس، وهو الخليفة القوي الأمين، الخليفة القوي الأمين، وهو الذي دك دولة الفرس وأزالها، والذي هزم دولة الروم وأخذ منها أعظم أماكنها. يعني هما دولتان قويتان ويتحكمان في العالم، الروم والفرس، هو أزال دولة الفرس وجيء له بإيوان كسرى وسوار كسرى وفتحت المدائن، وأما دولة الروم فأخذ منها أعظم بلادها، يعني أخذ منها مصر، أخذ منها الشام، وبقيت القسطنطينية عاصمتهم، والله جل أراد أن يعني تفتح القسطنطينية بعد ذلك بزمان. ثم عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وهو الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم، وهو الخليفة الراشد الورع التقي الذي لم يتصدق أحد بصدقات مثل ما تصدق عثمان رضي الله عنه، ويكفيه تجهيز جيش العسرة، ويكفيه تسبيل بئر رومة للمسلمين في المدينة، وهو المقتول شهيدا مظلوما ذبح من الوريد إلى الوريد رضي الله عنه وأرضاه. ثم علي المرتضى، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع الشهيد البطل الشجاع، أشجع الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق، الذي لا يعرف أنه جرح في ظهره قط، لأنه لم يول مدبرا في حياته قط أبدا أبدا، وهو البليغ العالم صاحب التلامذة وصاحب الفضائل المعروفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهذه الجملة والنبي صلى الله عليه وسلم حي حال، كلها حال في محل نصب حال، يعني حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التفضيل، هذا إقرار. وأنتم تعلمون أن من السنة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وإقرار أو تقرير صلى الله عليه وسلم. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالثة. قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هو قال لو شئت لسميت الثالث، بعض الناس يفهم منها أنه يقصد نفسه، ولكن لا، هو قال هذا الكلام بعد موت أبي بكر وعمر، فلم يرضى أن يمدح عثمان في وجوده رضي الله عنه وارضاه، وإلا علي رضي عنه يعرف عنه التواضع والفضل. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، على أفضل من أبي بكر، لأن طبعا هذه مجرورة بالفتح لأنها على وزن أفعل. وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، يعني أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس وأولاهم بالخلافة. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حاولوا مهما حاولوا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حاولت عائشة رضي الله عنها فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى بكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف أحد عمدا إلا أبي بكر، إلا أبا بكر رضي الله عنه، عمدا قاصدا قدمه وصلى مأموما بأبي بكر رضي الله عنه. أما صلى وراء عبد الرحمن بن عوف لأنه جاء مسبوقا صلى الله عليه وسلم، كان يصلح بين قوم تشاجروا وتراموا بالحجارة، فحانت الصلاة فقال بلال رضي الله عنه فتقد تصلوا، وصلى عبد الرحمن بن عوف، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم ثم قال: أحسنتم. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف أحد إلا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأجمع الصحابة على تقديمه ومبايعته في سقيفة بني ساعدة وهم لا يجتمعون على ضلالة، فإن الصحابة رضي الله عليهم لا يجتمعون على ضلالة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله، وهذا إعادة تكرار، ذكر هو فضل أبو بكر وعمر وعثمان ثم كرر فأكد هذه الفضل. وعهد أبي بكر إليه، يعني الذي ولى عمر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يموت، مما يدل على أن الحاكم له أن يولي من بعده، له أن يولي من بعده وهو حي. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، كان ضمن الستة فاتفق الخمسة على تقديم عثمان رضي الله عنه. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه رضي الله عنه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم قال: عضوا عليها، فجعل سنة الخلفاء من سنته، جعلها واحدة، هما سنتان جعلهما واحدة صلى الله عليه وسلم. قال: ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد يعني سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك في الجنة، سعيد يعني ابن زيد في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هنا لا يلزم الترتيب إلا في الأربعة، ولا يلزم الترتيب بعدهم، يعني الواو لا تقتل الترتيب، إنما الأربعة الأولى ترتيبها هو الترتيب، هو الترتيب. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. هذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم، صحيح الألباني رحمه الله وغيره. والشيعة ما يكرهون حديثا كرههم لهذا الحديث، لا يكرهون حديثا كرههم لهذا الحديث، ويعتبرونه من الكذب الصريح، لأنهم يرون أن كل هؤلاء في الجنة. نقول: حتى علي، نعم هم يرون أن علي المذكور في الحديث ليس هو علي الذي يؤمنون به. كله في النار، العشرة دول في الجنة في النار. وفي عندنا هنا اللي اسمه حسن الملكي، حسن شحاتة، هذا المجرم سب هذا الكلام، مسجل عليه في الفيديو، يقول: هؤلاء في الزريبة وهؤلاء كذا، ويشتمهم، وهو الآن محبوس في شلله يتبرأ منه حتى أولاده، ويعاني من مرض شديد جدا. فنقول: ما لم يتب الله عليه لعنة الله عليه في الأولين والآخرين. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه لا أحد مبشر بالجنة غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عكاشة ابن محصن بالجنة، صح؟ حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. قال عكاشة في آخره: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. فهذا نص، وبلال في الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه يعني صوت النعل بين يدي رسول الله في الجنة. وطبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة، وأهل بدر كلهم في الجنة، وأهل بيعة رضوان كلهم في الجنة، والصحابة كلهم في الجنة مبشرون بها، لقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الله الجنة. وإن قلت هذا وعد نقول نعم، والله لا يخلف وعده أبدا سبحانه جل وعلا. والحسن والحسين مشهود لهما بالجنة لأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا. لا ننزل يعني لا نشهد، لا نشهد لأحد من أهل القبلة جنة ولا نار، لا نقول فلان في النار إلا إن ذكر الله ورسوله إنه في النار. فأنت وأنت مطمئن تقول أبو لهب في النار صح، وعبد الله بن أبي بن سلول في النار، فرعون في النار، لأن شهد القرآن والسنة بذلك، وتقول أبو بكر في الجنة، وتقول أي صحابي في الجنة، لا بأس أن تشهد به. لكن بعد الصحابة ليس لك أن تقول سعيد بن جبير في الجنة، سعيد بن المسيب في الجنة، إلى إما الأربعة في الجنة، ليس لك. لكن تقول أرجو أن يكون سعيد بن جبير في الجنة، وسعيد بن المسيب في الجنة، ولا إما الأربعة في الجنة، ومن تبع الصحابة بإحسان في الجنة، أرجو تقول أرجو. ولا تقول أن إن فلان في النار، فلا تقول الجهم بن صفوان في النار، الله أعلم. لا تقل عن أحد أن إنه في النار، لكن تقول عساه أن يكون في النار لأنه لم يثبت أنه مات على غير الكفر فهو في النار. قال: ولا ننزل أحدا. ما معنى لا ننزل؟ لا نشهد. نعم، لا نشهد أحد من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا من نزل له، يعني من شهد له، احنا قلنا نزل هنا بمعنى شهد، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكننا نرجو المحسن ونخاف على المسيء. عايز ايه؟ استنى هنا عندي إلا من نزل له نشهد مع الجزم، هي في اللي فيه يعني نص كويس عندنا، إلا من نزل له. نعم. سأذكر. قال: لكن نرجو للمحسن، فنقول نرجو لشيخ الإسلام تيمية الجنة، نرجو لابن القيم الجنة، ونخاف على المسيء، فإن رأينا عاصيا يشرب الخمر ولا شيء نقول هذا نخاف عليه من دخول النار، ولا نكفر أحدا. هذه قضية أخرى، قضية التكفير. قول شيخ الإسلام رحمه الله مرجوح، شيخ الإسلام يرى أن نجزم لمن شهد له الناس بالفضل والإحسان وعلو المقام أن نشهد له بالجنة. فابن تيمية يقول مالك في الجنة أكيد، وأحمد بن حنبل في الجنة أكيد، وطبعا سعيد بن المسيب في الجنة قطعا، الحسن البصري في الجنة قطعا، هو يرى ذلك رحمه الله، لكن كلامه على الرأس والعين، بس ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فالراجح ألا نجزم وإنما نرجو، والرجاء أفضل من الجزم، لأن الجزم ما جزم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب خلينا خلص دي عبد القادر بس. قال: طيب احنا ممكن نقف عند ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، عشان دي قضية تكثير تريد كلام في الاستحلال والتفصيل لقضيتنا، لان هذا الخلاف الاصلي بيننا وبين اهل البدع. طيب ماشي عبد القادر. طيب الناس الآن تشهد كثيرون جدا، شبه اللي حصل نصر الله بالفضل والإحسان. طيب يشهد لي محمد حسان بأنه أفضل مشايخ الأرض الآن صح؟ ما قولك في، وأنت لسه صغير شاب صغير، تذكر لما كنت طفلا صغيرا، في رأي العالمين في العالم الإسلامي في الشيخ الشعراوي؟ ها يعني يشهدون له بأنه الإمام، لا لا يسكن له بالإمام، وإحنا نخشى عليه من النار ولا نرجو له الجنة، نحن نخاف عليه لأنه مسيء، وإحنا بنخاف على المسيء وهو مسيء، مسيء قطعا وظهر منه شركيات واضحة، فإحنا نخاف عليه، فهو من ضمن من نخاف عليه، ليس من ضمن من نرجو له، لأن أهل البدع نخاف عليهم وأهل الطاعة نرجو له. فإذا ليست بشهادة الناس، لكن لو شهد الصحابة نعم، وهذا ما هو مدخل ابن تيمية مأخوذ عليه. حديث. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يعني هنا المؤلف انتهى من الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم الآن سيتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يمكن أن تسميه أنت توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، توحيد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان توحيد المتابعة فرضا واجبا، كان يعني واجبا أن يبين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أصحابه ليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وليتبع أصحابه رضوان الله عليهم. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني آخر الأنبياء والمرسلين. أهل البدع أو أهل الضلال ممن يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخلف ويمكن أن يأتي نبي أو رسول بعده، يزعمون أن معنى كلمة خاتم النبيين يعني حلية النبيين، يعني حلية الخاتم اللي هو الخاتم اللي هو الزينة. فيقولون إن القديانية مثلا، فرقة القديانية تقول خاتم النبيين يعني حلية النبيين، وهذا لا يمنع أن يأتي بعده نبي أو رسول، وهذا الكلام كفر والعياذ بالله، هذا الكلام كفر. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني خاتمة النبيين، يعني آخر النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء واحد يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأرى أن كلمة خاتم النبيين يعني أفضلهم وأجملهم وزينتهم، قل له نعم ولكنه أساسا آخره، هذه لابد. فلا رسول يأتي بعد رسول الله، ولا نبي يأتي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم آخر النبيين وآخر المرسلين، ويموت وقد مات صلى الله عليه وسلم، ولكن شريعته باقية، ولكن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية. والأنبياء ما مهمتهم؟ ما مهمة الأنبياء؟ تبليغ الشريعة، تبليغ شريعة الله للخلق. وطالما الشريعة باقية إذن لا حاجة إلى إرسال رسول. لكن شريعة موسى عليه السلام ضيعها اليهود، شريعة عيسى عليه السلام ضيعها اليهود اللي هم النصارى، والنصارى أصلا بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود وهم النصارى، ضيعوا شريعة موسى عليه السلام وضيعوا شريعة عيسى عليه السلام. ومن قبل ذلك ضاعت شرائع إبراهيم وإسماعيل في الجزيرة العربية، وأشرك أهل الجزيرة وعبدوا الأصنام. فطالما ضاعت شريعة لا بد من إرسال رسول آخر يأتي بشريعة أخرى. لكن إذا بقيت الشريعة ولم تحرف ولم تضع، إذن لا حاجة لإرسال رسول آخر، لأن كل الرسل كلهم ينطلقون من مشكاة واحدة، وكلهم يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غير. إن الشرائع الأخرى حرفت فنحتاجنا إلى شريعة، فاحتاجنا إلى نبي، هل نحتاج إلى شريعة أخرى؟ لا، إذن لا نحتاج إلى نبي. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يعني آخرهم. لماذا؟ قل ببساطة: لأن شريعته باقية. لماذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ ممكن أسألك أنت لا تنتبه، تجيب إجابة صحيحة لكن ليست هي المحك، أقول لك لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ تقول لأن الله أراد ذلك. أقول جزاك الله خير. لماذا خاتم النبيين؟ تقول لأن الله عز وجل قال خاتم النبيين. أقول صح، والله صح، صحيح الله أراد ذلك وذكر ذلك في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، لكن ليس هذا مقصد السائل، وإنما المقصد لماذا أراد الله ذلك، ولماذا ذكر الله ذلك، ولماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أقول لك لأن الشريعة باقية. يبقى هذا هو الجواب الصحيح لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لأن شريعته باقية، إذن لا حاجة إلى بعثة رسول جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فترك كتاب الله وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينا، وترك الكتاب محفوظا. وحفظ الكتاب يستلزم حفظ السنة. يعني ربنا عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تعهد الله عز وجل بحفظ الكتاب، وطالما تعهد بحفظ الكتاب يبقى لابد من حفظ السنة، لأن السنة هي المفسرة للقرآن، فلا بد أن يبقى النص وأن يبقى تفسيره. فإذا الله حفظ الكتاب وحفظ السنة، كيف حفظ الكتاب؟ هذا واضح ومعلوم. مهما حاول إنسان أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا يجد الحفظة في كل مكان، فالحفاظ موجودون بطريقتين، حفظ السطور وحفظ الصدور. يعني هناك ناس حافظون القرآن في كل بقعة من العالم الإسلامي، وهناك نسخ من المصحف تزيد ولا تنقص، وطرق للنسخ، نسخ مكتوب ونسخ مقروء ونسخ إلكتروني وسيديهات وفلاشات سبحان الله. ففضل السنة، السنة قيض الله لها رجالا، يعني أوجد الله لها رجالا حفظوا تلك السنة ونقوا الأحاديث وبيّنوا الصحيح من السقيم، بدءا من ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو أول إنسان يضع الحديث ويجمع الأحاديث النبوية ويضبط أساليب الجمع والدقة، إلى الألباني رحمه الله، إلى علماء الحديث الحاليين الذين على خطى الألباني يسيرون كالشيخ ربيع وغيره من العلماء الكبار. فإذا حفظ الله الكتاب وحفظ السنة، كتاب محفوظ، سنة محفوظة، كتاب محفوظ زائد سنة محفوظة يساوي شريعة باقية. إذن هل هناك حاجة إلى رسول آخر؟ أجيبه لا، لا. كتاب محفوظ، محفوظ بإيه؟ بحفظ الله، صح؟ زائد سنة محفوظة، محفوظة بماذا؟ بحفظ الله عز وجل، يساوي بقاء شريعة. إذن لا حاجة إلى رسول أو نبي جديد. هذا معناه أنك يجب أن تفسر كلمة خاتم النبيين بماذا؟ حلية النبيين وزينتهم وأفضلهم؟ لا لا، لا نفسر بهذا، وهو صحيح، لكن لا نفسر به وهو صحيح، وإنما نفسر بأنه آخرهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة تتعرض لأشياء كثيرة، فالله عز وجل جعل على رأس كل 100 عام أئمة يجددون الدين للناس، يعيدون العقيدة الصحيحة ويعيدون المنهج الصحيح. كلما انحرف الناس الله عز وجل قيض أن يبعث مجددين، يعني أن يوجد في الأمة أئمة مجددون، آخرهم الإمام الألباني رحمه الله، ولكن ليس وحده، معه ابن باز وابن عثيمين وكوكبة أخرى من أهل العلم كعبد الرزاق عفيفي وحمود التويجري ومقبل الوادعي وهكذا، هؤلاء كلهم مشاركون في عملية التجديد. لأن من يجدد ليست من معناها واحد، وإنما ممكن من تعني مجموعة من الناس. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها يعني يعيد معنى تجديد الدين، معنى تجديد الدين يعني الإعادة إلى العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ نعم هناك فرق، هناك فرق. العقيدة الصحيحة معروف، المنهج هو العقيدة مع أسلوب الدعوة أو سبيل الدعوة وسائل الدعوة إليه، فالمنهج أوسع من العقيدة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يا سيأتي بعدي كذابون، وظهر كذابون ثلاثون والمسيح الدجال ليس منهم. هل ليس منهم يعني ليس كذابا؟ أكذب الخلق، وإنما لا يدعي النبوة وإنما يدعي الربوبية. لا يدعي النبوة، يدعي الربوبية، يعني يشبه فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. طيب لو أن أحد من المسلمين قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين وزينتهم ولكن ليس آخرهم، قول هذا ماذا يعد؟ يعد كفرا، يعد كفرا، لكن لا ننزل الكفر عليه على التعيين إلا بعد إقامة الشروط، إقامة الحجة، يعني من تبيان الشروط واستيفاء عدم وجود الموانع. ممن ادعى النبوة في عصر، أول واحد ادعى النبوة هو مسيلمة الكذاب، ادعاها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر بها، وجهر بها، وكان يقول هو رسول الله وأنا رسول الله، وكان يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فهذا الرجل مدعى، أول مدع للنبوة، ولذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب. وكل من ادعى النبوة لابد أن يطلق عليه لفظة الكذب، صفة الكذب، صفة الكذب. والأسود العنسي وسجاح، امرأة تسمى سجاح، ادعت باظت، ادعت أنها نبية، ولكن التاريخ يعني المحقق من التاريخ أن سجاح وإن كانت ذهبت إلى مسيلمة وعشقته وعشقها، لكن الثابت أنها تابت إلى الله تبارك وتعالى ورجعت إليه. والأسود العنسي هذا في اليمن ادعى النبوة وقتل، قتل مسيلمة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقتل الأسود العنسي أيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وأما الحركة القديانية الأحمدية، فهذا الغلام أحمد خان في باكستان ادعى أنه رسول الله، وادعى أنه هو المسيح، وأنه تجدد فهو محمد، هو المسيح وأنه تجدد فهو محمد، وادعى أن القرآن أيضا خلاص قد نسخ وأن هناك كتبا أخرى. وهذا ناظره أحد العلماء مناظرة شديدة، ودعا كل منهم على الآخر، فلم يمض عام إلا وجدوا أحمد غلام قديان منكسا على رأسه في الحش، يعني في مكان الخلاء، في الخلاء، ميتا ميتا، فمات ميتة شنيعة لعنه الله. هذا كافر ولا لا؟ كافر طبعا، كافر طبعا. طيب إذا محمد صلى الله عليه وسلم هو ها خاتم النبيين، لن نسمح لك إلا أن تفسرها تفسيرا واحد، هو آخر النبيين، وعرفت لماذا الآخرين، وسيد المرسلين، هو سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم، لكن سيد المرسلين، فهل بعد السيد يأتي من هو دونه؟ لا 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 ينبغي، هو سيد المرسلين، سيدهم في جميع الفضائل، سيدهم في جميع الفضائل، وقد علا على درجة الأنبياء والمرسلين عمليا في حادثة المعراج، حيث أنه علا على درجة جميع الأنبياء، علا على درجة إبراهيم عليه السلام، وعلا على درجة جبريل عليه السلام، وصعد إلى ما لا يعلمه إلا الله، ووصل إلى سدرة المنتهى، وإلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه ربه عز وجل. فإن قلت كلمه ربه، ولكن الله كلم موسى عليه السلام وكلم إبراهيم عليه السلام، أقول لك لم يكلم الله رسولا فوق السماوات السبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكلم الله رسولا فوق السماوات السبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي كلمه الله من فوق الذي كلمه الله وهو محمد نفسه فوق سبع سماوات. محمد نفسه فوق سبع سماوات، لأن محمد على السبع سماوات وعلى أكثر من ذلك وعند سدرة المنتهى، وهناك أوحى الله إلى عبده ما أوحى. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء عمليا وبصفاته كلها وبتفضيل الله عز وجل له، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد ولد آدم، نعم، ولا فخر. ما مقصوده بلا فخر؟ ما معنى ولا فخر؟ يعني أنا تواضع، يقول هذا وإلا هذا فخره، ده هذا مجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يتفاخر، يعني يقول أنا أتواضع، أنا لا أحب الفخر، لأن الله جل يحب مني التواضع، فأنا أتواضع لله، لأن النعمة والفضل كله لله جل وعلا. طيب، قال وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا أول كفر النصارى. أول كفر النصارى أنهم لا يؤمنون ببعثة محمد، لا يصدقون أنه رسول، وبعضهم يقول هو رسول العرب، هو رسول العرب، إلى جانب أنواع الكفر الأخرى التي وقع فيها النصارى من تثليث الله عز وجل، ومن ادعاء أن الله هو المسيح ابن مريم، ومن ادعاء أن مريم لها مقام إلهي وأن جبريل له مقام إلهي وهكذا. فلا يعترف اليهود بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعترف النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. حكمهم هو حكم أي واحد يكذب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة خرج عن دين الإسلام وهو من الكفار، وهو من الكفار. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر نبوته، يشهد بنبوته لأنه نبي الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبيه، وهو رسول الله إلى الناس كافة، ولم يوجد رسول أرسل إلى الناس كافة. وأما ما يدندن به البعض، هذا يسمى تقعر أو تشدق، أن يقول لك ما هو آدم رسول الله إلى الناس كافة. سبحان الله، آدم أبو البشر، فطبعا إذا أنجب أولادا فإنه يدعوهم إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الناس كافة؟ هل هؤلاء هم الناس كافة؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة في زمنه وفي كل الأزمنة التي تليه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نشهد بنبوة محمد، نحن نشهد الله عز وجل أننا نشهد أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله، وأن ندعو الله له بأن يجازيه خير ما جزى رسولا عن أمته ونبيا عن قومه. نحن نشهد الله أننا نشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وندعو لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب دعاءنا له بأن يصلي الله عليه، ندعو له بأن يجازيه الله خير ما جزى رسولا عن أمته ونبيا عن قومه صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله هي ركن الشهادتين، فإننا مطالبون بشهادتين، نشهد أن لا إله إلا الله، هذا نصف الشهادة، والنصف الثاني أن محمدا رسول الله. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، يعني الناس في المحشر واقفون والشمس منهم دانية والعرق يلجمهم وهم في هم وغم شديد جدا، ولا يمكن أن يقضي الله بينهم ولا أن يحاسبهم إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة واحدة من شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أعظمها، وهي هي المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يفزع الناس إلى آدم عليه السلام ثم إلى بقية الرسل من أولي العزم، وكلهم يتراجعون عن الشفاعة لأن هذه الشفاعة مخصوصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة العظمى والمقام المحمود هنا ساعتها الشفاعة العظمى ستظهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم المحمود، لأنه لم يستطع أحد أن يتبوأ هذا المقام إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. صاحب لواء الحمد، وهذا هو اللواء المعقود، اللواء غير الراية، اللواء غير الراية وهو قريب منها، كل جيش له راية وله لواء. اللواء يحمل يشبه العلم، والراية لها لون محدد يخص الناس، لون محدد يحدده، فلهم لواء ولهم راية. اللواء الذي يحمله يجب أن ينقاد الناس إليه، ويجب أن يتبعه الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا اللواء. واللواء هنا ليس لواء حقيقيا يمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وإنما اللواء هنا يعني القيادة في الحمد، فهو حين يتقدم للشفاعة يسجد عند العرش تحت العرش. طيب، يسجد تحت العرش، هذا المكان الذي سيسجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسبقه أحد إليه في السجود، ما فيش حد سجد فيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه بقى سهلة. ولكنه حين السجود يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يفتح بها عليه يومها، يعني هي محامد لم تحدث قبل ذلك، المحامد التي حدثت قبل ذلك سواء منه أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الآخرين معروف، لكن هذا حمد جديد. يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد حمد بالحمد المعروف وزاد عليه حمدا جديدا، فأصبح هو حامل لواء الحمد. عرفتم معنى لواء الحمد؟ يعني أنه سيحمد الله عز وجل بمحامد جديدة يفتح الله بها عليه، فيتفوق على كل من سبق وعلى الملائكة أجمعين في أنه سيحمد الله عز وجل بمحامد جديدة يفتح عليه آنئذ. فهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، والثلاثة متقاربة ومتلازمة. الثلاثة الشفاعة والمقام واللواء متقاربة متلازمة متلازمة، لأنه لا مقام محمود إلا بالتعرض للشفاعة العظمى، ولا شفاعة عظمى إلا بحمد الله عز وجل بلواء الحمد الجليل. يبقى إذن الثلاثة متلازمة متلازمة، تلازم الثلاثة المقام والشفاعة ولواء الحمد. فإذا عرفنا الآن ما معنى لواء الحمد، لأن بعض الناس قد يظن أن هناك لواء يسمى لواء الحمد. لا، هو لواء الحمد هنا من القيادة، كلمة اللواء بمعنى القيادة، والقيادة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله بمحامد لم تكن معروفة من قبل، يظهرها الله عز وجل ويجريها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظهر فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فله المقام المحمود والحوض المورود، وإذا كلمنا عن الحوض قبل ذلك وأن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وهو أكثرها بياضا وأكثرها يعني مما يشرب ماء، وهذا الماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزان في عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذا شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ضمنت النجاة، إذا شربت من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنت النجاة قطعا، إما ابتداء وإما انتهاء، لكنك ضامن لي أن يكون مآلك الجنة. وهو إمام النبيين، الإمام إن كانت بمعنى سيد وعظيم فهو كذلك، وإن كانت إمام بمعنى يصلي بهم فقد صلى به صلى الله عليه وسلم. والإمام لها المعنيين، لها المعنيين، وإحنا من ندرس في الفقه نقول خذ بالك، لأن شروط الإمامة غير شروط الإمامة، يعني شروط الإمامة العظمى غير شروط إمامة الصلاة. الإمامة العظمى ما هي؟ الخلافة، الرئاسة، الملك. من ضمن شروط الإمامة العظمى أن الشخص يكون بصيرا، لا يجوز أن يتولى الإمامة أعمى. أما في الصلاة هل يجوز أن يؤمهم أعمى؟ نعم لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الإمامتان، الإمامة العظمى لأنه حال حياته كان قائدا للمسلمين وإماما عظيما للمسلمين، وإمامة الصلاة صلى بالمسلمين وصلى بالمرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو إمام النبيين وخطيبهم صلى الله عليه وسلم. خطيبهم، هل حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الأنبياء؟ لا، ما حدث، ما حدث. ولم يرد في الحديث أنه لما نزل إلى بيت المقدس وصلى بجميع الأنبياء أنه خطب فيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل هذه الخطبة هي ما يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا، والرسل ساكتون والبشر كلهم منتظرون، لأن لم يتقدم في الشفاعة إلا هو، فهو يتقدم والناس كلها تنظر بما فيهم المرسلون، فيسجد صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل. هذا هو كده يتكلم بالنيابة عن كل، شفيعا لكل البشر، فهو خطيب العالم صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود كلمة خطيبهم، كلمة خطيبهم. ولا والله أعلم، يعني والله أعلم، يعني جزاه خير المؤلف والإمام كله، لكن لا أرى أن يقال خطيب الأمة، لأن هذه صفة لم ترد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالأولى ألا نذكر لفظة لم ترد في كلامه ولا في كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما من كان منكم يعلم أن صحابيا قال هذا بسند صحيح فليأتي به، فليأتي به. فأنا أتوقف في كلمة إيه؟ خطيب، أتوقف في كلمة خطيبهم. وصاحب شفاعتهم، هذه مع موردة في الحديث، نعم، اللي هو عندك هذا الحديث؟ طب الحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو نذير يقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا يوم القيامة إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وحديث حسنة الترمذي. رقمه عندك؟ عندك رقمه؟ لا، اذكر اذكره اذكره. حديث حسن صحيح الترمذي، لا في صحيح الترمذي موجود 3613 36 13، وفي السلسلة وابن ماجه كذلك، والسلسلة 1571. خلاص، إذن أرجع عن كلام، يقول هو خطيب المرسلين، ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي وفي السلسلة الصحيحة، من حديث وابن ماجه، من حديث، من حديث مذكور الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه. يبقى عن أبي بن كعب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم يوم القيامة. حديث صحيح، ماشي. قال الكلام وصاحب شفاعتهم، يعني هو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أمته خير الأمم، أمته خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، لأن الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمقصود بالأمة هنا الصحابة أجمعون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم الأمة، هؤلاء هم الأمة. والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رأى قد يشتبه على الناس فيقول لك إذن الأعمى لا يعد صحابيا، فقل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، يعني الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا الملاقي مؤمنا ويموت على الإيمان، يموت على الإيمان. و أما من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، يعني في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول موجود في مكة ثم في المدينة، لو واحد آمن في تبوك ولكنه لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا نسميه صحابيا، لا نسميه صحابيا، لأن شرط الصحبة اللقاء ولو لحظة، اللقاء ولو لحظة. فالنجاشي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحبشة. هل النجاشي يعد صحابيا؟ لا، لا يعد صحابيا. هل هو تابعي؟ طبعا، لأنه لقي من؟ لقي الصحابة. فالتابعي هو من لقي الصحابة وأحدهم، فالنجاشي لقي جعفر ولقي كثيرا من الصحابة، فهو تابعي قطعا، فهو تابعي قطعا. يبقى الصحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، والتابعي من لقي صحابيا ومات على الإيمان. التابعي من لقي صحابيا ومات على الإيمان. طيب، لابد أن يلاقي الصحابة. أيوة، لكن هي الملاقاة، لو أن نفرض أن تابعيا لقي الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلم، فهل تسقط عنه التابعية؟ يعني. طبعا، لكن هو الكلام على العام الآن، على العقيدة الآن، ليس مصطلح حديث. ففي العقيدة التابعي هو من لقي صحابيا ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولم يؤمن فهو كافر، لا يسمى. طيب، ابن سلول لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، نعم، ولكنه ليس صحابيا لأنه منافق كافر، نفاق، نفاق أكبر، وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، فمات على ذلك، فهو حبطت أعماله، ومن أعماله الصحبة، فبطلت صحبته، لأن الله جل قال لئن أشركت لحبطن عملك. فإذا كان التعريف أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد لقي، لكن حبطت صحبته لأنه كفر أو أشرك، ومن أشرك حبط عمله. وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصديق هو أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يتفاضلون، فمن آمن قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذي آمن بعد الفتح وقاتل. والسابقون الأولون من المهاجرين أفضل من الذين لحقهم من المهاجرين، والأولون من الأنصار أفضل ممن لحق بهم من بعد ذلك، وكلا وعد الله الحسنى، والعشر المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويليهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أفضل الصحابة العشرة، وأفضل العشرة الأربعة، وأفضل الأربعة ترتيبهم. أفضل الصحابة العشرة، والعشرة هم الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويبقى ستة هم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد ومن؟ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نحن نفضل الأربعة على الباقي، ولكن في الستة لا نفضل أحدا منهم على الآخر. الستة لا نفضل أحدا منهم على الآخر، والبعض يميل إلى تفضيل أبي عبيدة بن الجراح على باقي الستة. قالوا لأن عمر رضي الله عنه ذكر أنه لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفه من بعده، يعني لفضله على عثمان وعلى علي. فنقول نحن الأربعة هم ترتيبهم، ونتوقف في الستة الآخرين، نقول كلهم أفضل من بعض، كلهم أفضل من بعض، ولا نفضل أحد منهم على الآخر. أما الصديق رضي الله عنه فمعروف، ذكره الله عز وجل في القرآن، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأبو بكر وعمر هما سيدا كهول أهل الجنة، هما سيدا كهول أهل الجنة. والكهول جمع كهل، والكهل من هو؟ الكهل، لا، الكهل غير الشيخ، الكهل ومن بلغ الثالثة والثلاثين، ومن بلغ الثالثة والثلاثين لا يكون شيخا إلا إذا جاءه النذير، والنذير لا يأتي إلا بعد الأربعين، يعني من 33 إلى 40 سنة يسمى كهلا، وهذه فترة قوة، فترة يعني نضج عظيم، عظيم جدا. بعد الأربعين الإنسان يعني يكون قد بلغ أشده، وبلغ 40 سنة وجاءه النذير، يبتدي ينزل، يبقى في مرتبة الشيخ إلى أن يموت. أما الكهل فهو من 33 سنة، قبل ذلك شاب وقبلها فتى، وقبلها غلام وقبلها صبي وقبلها طفل وقبلها رضيع. فهما سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأبو بكر كان يجود بكل ماله وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها صلوات الله وسلامه عليه، وهو خليفة المسلمين وثبت الله به الدين. ولولا أبو بكر رضي الله عنه، يعني توفيق الله ذل أبو بكر رضي الله عنه، لضاع الدين بين المرتدين ومانع الزكاة ومدعي النبوة. ثم عمر الفاروق، وسمي أبو بكر الصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يقول أو بمجرد أن يبلغه أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسارع بالتصديق. وأبو بكر يتفوق على الأمة كلها في درجة التصديق، وأبو بكر الصديق يرد على مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يرون أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، فأنت يكفيك أن تقول لهم فما تقولون في تصديق أبي بكر وتصديق باقي الأمة، فلن يستطيعوا أن يحيروا جوابا. صح، مرجئة الفقهاء الشباب ذكرناه، مرجئة الفقهاء هم يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا لا يعتقدون الإيمان يزيد ولا ينقص، لكن التصديق نفسه، التصديق درجة التصديق لا تزيد ولا تنقص، إما مصدق وإما مكذب. فيرد عليهم نقول لهم هل تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق من دونه؟ يلزمهم الجواب، فإن قالوا تصديقه أعلى لزمهم الرجوع عن مذهبهم، صح أن التصديق يزيد وينقص، وإن قالوا تصديقه مثل أي تصديق نقول هذا كذب، هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق أحد المسلمين الآن؟ لا يمكن. فإذا وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه يرد على مرجئة الفقهاء. الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضل، وهو أفضل الأمة بعد نبيها وصديقها، وهو فاروق هذه الأمة فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي شاع عدله بين الناس، وهو الخليفة القوي الأمين، الخليفة القوي الأمين، وهو الذي دك دولة الفرس وأزالها، والذي هزم دولة الروم وأخذ منها أعظم أماكنها. يعني هما دولتان قويتان ويتحكمان في العالم، الروم والفرس، هو أزال دولة الفرس وجيء له بإيوان كسرى وسوار كسرى وفتحت المدائن، وأما دولة الروم فأخذ منها أعظم بلادها، يعني أخذ منها مصر، أخذ منها الشام، وبقيت القسطنطينية عاصمتهم، والله جل أراد أن يعني تفتح القسطنطينية بعد ذلك بزمان. ثم عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وهو الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم، وهو الخليفة الراشد الورع التقي الذي لم يتصدق أحد بصدقات مثل ما تصدق عثمان رضي الله عنه، ويكفيه تجهيز جيش العسرة، ويكفيه تسبيل بئر رومة للمسلمين في المدينة، وهو المقتول شهيدا مظلوما ذبح من الوريد إلى الوريد رضي الله عنه وأرضاه. ثم علي المرتضى، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع الشهيد البطل الشجاع، أشجع الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق، الذي لا يعرف أنه جرح في ظهره قط، لأنه لم يول مدبرا في حياته قط أبدا أبدا، وهو البليغ العالم صاحب التلامذة وصاحب الفضائل المعروفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهذه الجملة والنبي صلى الله عليه وسلم حي حال، كلها حال في محل نصب حال، يعني حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التفضيل، هذا إقرار. وأنتم تعلمون أن من السنة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وإقرار أو تقرير صلى الله عليه وسلم. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالثة، قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو قال لو شئت لسميت الثالث. بعض الناس يفهم منها أنه يقصد نفسه ولكن لا، هو قال هذا الكلام بعد موت أبي بكر وعمر، فلم يرضى أن يمدح عثمان في وجوده رضي الله عنه وارضاه، وإلا علي رضي عنه يعرف عنه التواضع والفضل. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، على أفضل من أبي بكر، لأن طبعا هذه مجرورة بالفتح لأنها على وزن أفعل، وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، يعني أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس وأولاهم بالخلافة. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حاولوا مهما حاولوا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حاولت عائشة رضي الله عنها فقالت إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى بكى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف أحد عمدا إلا أبي بكر، إلا أبا بكر رضي الله عنه عمدا قاصدا قدمه وصلى مأموما بأبي بكر رضي الله عنه، أما صلى وراء عبد الرحمن بن عوف لأنه جاء مسبوقا صلى الله عليه وسلم، كان يصلح بين قوم تشاجروا وتراموا بالحجارة فحانت الصلاة، فقال بلال رضي الله عنه فتقد فصلوا وصلى عبد الرحمن بن عوف، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم ثم قال أحسنتم. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف أحد إلا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأجمع الصحابة على تقديمه ومبايعته في سقيفة بني ساعدة وهم لا يجتمعون على ضلالة، فإن الصحابة رضي الله عليهم لا يجتمعون على ضلالة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله، وهذا إعادة تكرار، ذكر هو فضل أبو بكر وعمر وعثمان ثم كرر فأكد هذه الفضل، وعهد أبي بكر إليه، يعني الذي ولى عمر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يموت، مما يدل على أن الحاكم له أن يولي من بعده، له أن يولي من بعده وهو حي. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، كان ضمن الستة فاتفق الخمسة على تقديم عثمان رضي الله عنه. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه رضي الله عنه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ثم قال عضوا عليها، فجعل سنة الخلفاء من سنته، جعلها واحدة، هما سنتان جعلهما واحدة صلى الله عليه وسلم. قال ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد، يعني سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك في الجنة، سعيد يعني ابن زيد في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هنا لا يلزم الترتيب إلا في الأربعة، ولا يلزم الترتيب بعدهم، يعني الواو لا تقتل الترتيب، إنما الأربعة الأولى ترتيبها هو الترتيب، هو الترتيب. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. هذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم صحيح الألباني رحمه الله وغيره، و الشيعة ما يكرهون حديثا كرههم لهذا الحديث، لا يكرهون حديثا كرههم لهذا الحديث، ويعتبرونه من الكذب الصريح، لأنهم يرون أن كل هؤلاء في الجنة. نقول حتى علي، نعم هم يرون أن علي المذكور في الحديث ليس هو علي الذي يؤمنون به، كله في النار، العشرة دول في الجنة في النار، وفي عندنا هنا اللي اسمه حسن المالكي، حسن شحاتة، هذا المجرم سب هذا الكلام مسجل عليه في الفيديو، يقول هؤلاء في الزريبة وهؤلاء كذا ويشتمهم، وهو الآن محبوس في شلله يتبرأ منه حتى أولاده ويعاني في من مرض شديد جدا. فنقول ما لم يتب الله عليه لعنة الله عليه في الأولين والآخرين. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه لا أحد مبشر بالجنة غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عكاشة ابن محصن بالجنة، صح؟ حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. قال عكاشة في آخره يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فهذا نص. وبلال في الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه يعني صوت النعل بين يدي رسول الله في الجنة. وطبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة، وأهل بدر كلهم في الجنة، وأهل بيعة رضوان كلهم في الجنة، والصحابة كلهم في الجنة مبشرون بها، لقول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الله الجنة. وإن قلت هذا وعد نقول نعم، والله لا يخلف وعده أبدا سبحانه جل وعلا. والحسن والحسين مشهود لهما بالجنة لأنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا. لا ننزل يعني لا نشهد، لا نشهد لأحد من أهل القبلة جنة ولا نار، لا نقول فلان في النار إلا إن ذكر الله ورسوله إنه في النار. فأنت وأنت مطمئن تقول أبو لهب في النار، صح؟ وعبد الله بن أبي بن سلول في النار، فرعون في النار، لأن شهد القرآن والسنة بذلك. وتقول أبو بكر في الجنة، وتقول أي صحابي في الجنة، لا بأس أن تشهد به. لكن بعد الصحابة ليس لك أن تقول سعيد بن جبير في الجنة، سعيد بن المسيب في الجنة، إلى إما الأربعة في الجنة، ليس لك. لكن تقول أرجو أن يكون سعيد بن جبير في الجنة وسعيد بن المسيب في الجنة ولا إما الأربعة في الجنة ومن تبع الصحابة بإحسان في الجنة، أرجو تقول أرجو. ولا تقول أن إن فلان في النار، فلا تقول الجهم بن صفوان في النار، الله أعلم. لا تقل عن أحد أن إنه في النار، لكن تقول عساه أن يكون في النار لأنه لم يثبت أنه مات على غير الكفر فهو في النار. قال ولا ننزل أحدا، ما معنى لا ننزل؟ لا نشهد، نعم لا نشهد أحد من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا من نزل له، يعني من شهد له، احنا قلنا نزل هنا بمعنى شهد، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكننا نرجو المحسن ونخاف على المسيء. عايز ايه؟ استنى هنا عندي إلا من نزل له نشهد مع الجزم، هي في يعني نص كويس عندنا إلا من نزل له. نعم سأذكر. قال لكن نرجو للمحسن، فنقول نرجو لشيخ الإسلام تيمية الجنة، نرجو لابن القيم الجنة، ونخاف على المسيء، فإن رأينا عاصيا يشرب الخمر ولا شيء نقول هذا نخاف عليه من دخول النار. ولا نكفر أحدا، هذه قضية أخرى، قضية التكفير. قول شيخ الإسلام رحمه الله مرجوح، شيخ الإسلام يرى أن نجزم لمن شهد له الناس بالفضل والإحسان وعلو المقام أن نشهد له بالجنة. فابن تيمية يقول مالك في الجنة أكيد، وأحمد بن حنبل في الجنة أكيد، وطبعا سعيد بن المسيب في الجنة قطعا، الحسن البصري في الجنة قطعا، هو يرى ذلك رحمه الله، لكن كلامه على الرأس والعين، بس ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فالراجح ألا نجزم وإنما نرجو، والرجاء أفضل من الجزم، لأن الجزم ما جزم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب خلينا خلص دي عبد القادر بس. قال طيب احنا ممكن نقف عند ولا نكفر احد من اهل القبلة بذنب، عشان دي قضية تكفير تريد كلام في الاستحلال والتفصيل لقضيتنا، لان هذا الخلاف الاصلي بيننا وبين اهل البدع. طيب ماشي عبد القادر. طيب الناس الان تشهد كثيرون جدا، شهد اللي حصل نصر الله بالفضل والاحسان. طيب يشهد لي محمد حسان بانه افضل مشايخ الارض الان، صح؟ ما قولك في وانت لسه صغير شاب صغير تذكر لما كنت طفلا صغيرا في رأي العالمين في العالم الاسلامي في الشيخ الشعراوي؟ ها يعني يشهدون له بانه الامام، لا يسكن له بالامام، واحنا نخشى عليه من النار ولا نرجو له الجنه، نحن نخاف عليه لانه مسيء، واحنا بنخاف على المسيء وهو مسيء مسيء قطعا وظهر منه شركيات واضحه، فاحنا نخاف عليه، فهو من ضمن من نخاف عليه، ليس من ضمن من نرجو له، لان اهل البدع نخاف عليهم واهل الطاعه نرجو له. فاذا ليست بشهاده الناس، لكن لو شهد الصحابة نعم، وهذا ما هو مدخل ابن تيمية مأخوذ عليه. حديث